أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قبل الدخول في الحديث عن منهج الوسطية نتكلم حول تحليل معنى الآية المباركة. الآية لها تحليلان: تحليل لغوي وتحليل عرفاني. التحليل اللغوي يبتني على تفسير الشهادة بالميزان، والتحليل العرفاني يبتني على تفسير الشهادة بالشهود الملكوتي. فلأشرح لك التحليل اللغوي للآية. العلماء يقولون لابد أن يكون النظام التربوي نظاما منسجما مع إنسانية الإنسان. إنسانية الإنسان قائمة على علاقة تفاعلية بين الروح وبين المادة. صحيح أن المادة موجود مادي يشغل حيزا من الفراغ، والروح موجود غير مادي، موجود مجرد، لكن مع أن الروح موجودة وجودا تجريديا والجسم موجود وجودا ماديا، مع ذلك علاقة الروح بالجسم علاقة تفاعل، علاقة وثيقة وليست علاقة انفصالية. مرض الروح ينعكس على الجسد، ومرض الجسد ينعكس على الروح. إذا أصاب الروح غم ظهر على الوجه، وإذا أصاب الجسد مرض تعطل نشاط الروح. علاقة الروح بالجسم، علاقة الروح بالمادة علاقة اتصالية، علاقة تفاعلية وليست علاقة انفصالية. إذن النظام التربوي أيضا يجب أن يكون نظاما قائما على المزج بين غذاء الروح وغذاء الجسم، حتى ينسجم هذا النظام مع إنسانية الإنسان. النظام التربوي لابد أن يكون نظاما وسطيا. النظام الوسطي هو النظام القائم على الربط والمزج بين غذاء الروح وغذاء المادة. بينما الفلسفة التبتلية، يعني الفلسفة التي تبنتها بعض المذاهب المسيحية. الفلسفة التبتلية قائمة على غذاء الروح فقط، فصل الروح عن المادة، كمال الروح بالانقطاع إلى الله، كمال الإنسان بالانقطاع الروحي إلى الله تبارك وتعالى. وإن لم يقدم الإنسان أي خدمة للمجتمع أو أي خدمة للحضارة، هذه فلسفة تبتلية. في المقابل فلسفة مادية، وهي الفلسفة الشائعة في العصر الحاضر. الفلسفة الشائعة في العصر الحاضر قائمة على غذاء المادة، يعني على أن كمال الإنسان بمنجزاته المادية، بمنجزاته الاجتماعية، مع غمض النظر عن روحه ونفسه. إذن هناك فلسفتان، فلسفة تبتلية، فلسفة مادية، كلتا الفلسفتين خاطئتان. لما؟ لأن كلتا الفلسفتين قائمة على الثنائية والانفصالية بين الروح وبين المادة. هذه الفلسفة تفصل الروح، وهذه الفلسفة تفصل المادة، فكلا الفلسفتين خاطئة. الفلسفة الصحيحة المنسجمة مع إنسانية الإنسان، النظام التربوي المنسجم مع إنسانية الإنسان، هو النظام الإسلامي، لأنه يقوم على المزج بين غذاء الروح وغذاء المادة، يعتبر غذاء الروح غذاء للمادة وغذاء المادة غذاء للروح. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. علاقة مزج بين غذاء الروح وغذاء المادة. النظام التربوي يقول، النظام الإسلامي يقول، الهدف من وجود الإنسان إقامة خلافة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. وخلافة الله في الأرض يعني إعمار الروح وإعمار الحضارة، إعمار الروح وإعمار المادة، إعمار الروح وإعمار الأرض. فالنظام الإسلامي هو النظام الوسطي، لأنه قائم على الجمع والمزج بين غذاء الروح وغذاء المادة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أمامه أخوان، عاصم ابن زياد وحارث ابن زياد، وهذان الأخوان متضادان كل واحد في جهة. عاصم ابن زياد لبس المسوح واعتزل أهله وانكفأ في المحراب، دخل عليه الإمام علي عليه السلام قال: يا عاص، لقد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان، أتظن أن الذي وهبك هذه النعم حرمك منها؟ يعني الله إذا يوهبك النعم بعد ليش يحرمك منها؟ هو وهبك حب التملك، وهبك غريزة الجنس، وهبك شهوة الطعام، كيف يهبك هذه الغرائز ويحرمك من إشباعها ولو بالطريق المشروع؟ قال: سيدي، ها أنت، يعني أنا قاعد أقتدي بك، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك، قال: أنت لست كأنا، لا تقيس نفسك به. إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا عاصم وحارث أخوه. حارث بن زياد بنى قصرا كبيرا وجلس يستمتع بقصره، زاره الإمام علي عليه السلام في قصره، قال: ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ تلعب فيها كرة قدم؟ شو تسوي أنت؟ سكت. قال: إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، يعني هذه الدار تصير باب من أبواب الآخرة. كيف؟ قال: تقري الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. إذن النظام التربوي قائم على الجمع بين إعمار الروح وإعمار الأرض وإعمار الحضارة. لذلك الآية المباركة تقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة تملك نظاما تربويا وسطيا يجمع بين غذاء الروح وغذاء المادة، وإنما أعطيناكم ذلك لتكونوا شهداء على الناس، أي لتكونوا قدوة للأمم، لتكون الأمة الإسلامية رمزا للأمم، قدوة للأمم، ميزانا للأمم، لأنها جمعت بين كمال الروح وكمال المادة. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما أنتم ميزان للأمم الرسول ميزان لكم، كما أنتم أيتها الأمة لأن لكم منهجا وسطيا يجمع بين كمال الروح وكمال المادة، الرسول أيضا ميزان لكم لأنه رمز وقدوة تجمع بين الكمالين، كمال الروح وكمال المادة. كان رسول الله مستغرقا مع الله تبارك وتعالى، وكان رسول الله يحرث الأرض ويزرعها بيديه. كان رسول الله إذا جاء العشر الأواخر من شهر رمضان ربط الحزام على بطنه وتبتل من أول الليل إلى آخره. وهذا الرسول نفسه المستغرق في محرابه، هذا الرسول نفسه يقول: أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. الرسول ميزان لكم جمع بين كمال الروح وكمال المادة. إذن التحليل اللغوي للآية هو ما ذكرناه، أن المراد بالوسطية يعني النظام الجامع بين كمال الروح وكمال المادة، والمراد بالشهادة يعني الميزان بين الأمم. نجي إلى التحليل العرفاني للآية. التحليل العرفاني يبتني على أن المراد بالشهادة الشهود الملكوتي. شنو معنى الشهود الملكوتي؟ ذكرت لك في الأعوام السابقة أن عندنا عالم ملك وعندنا عالم ملكوت. عالم الملك هو عالم الصور المادية، شجر وحجر وشمس وأرض، هذا عالم الملك، عالم الصور المادية، تبارك الذي بيده الملك. وعندنا عالم ملكوت، عالم حقائق الأشياء، بواطن الأشياء، تبارك الذي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. كل عمل يعمله الإنسان له جنبتان، جنبه ملكية جنبه ملكوتية. مثلا إذا صلى الإنسان أمامي في المسجد، قام واحد يصلي، هذه الصلاة لها جنبتان، جنبة ملكية قيام قعود ركوع سجود صورة المادية، وهناك جنبة ملكوتية. ما هي؟ المعاني التي ترتسم في نفس المصلي وهو يصلي. شنو يصلي هذا؟ يصلي رياء أو يصلي خشوعا؟ يصلي متفاعلا مع صلاته أو يصلي ساهيا لاهيا؟ هذه معاني ترتسم في نفسه. هذه المعاني هي الصورة الملكوتية للصلاة، هي الحقيقة الملكوتية للصلاة. طبعا احنا البشر العاديين لا نرى الحقيقة الملكوتية، وإنما نرى الصورة الملكية. يصلي يصلي دك واقف قائم وقاعد وراكع يعني يصلي زين. شلون يصلي؟ رياء خشوع؟ ما ندري. احنا نشهد شهادة ملكية، أما الشهادة الملكوتية بمعنى الاطلاع على حقيقة العمل فهذا لا يشهد به إلا المؤمنون الحقيقيون الخلص، هم الذين يشهدون شهودا ملكوتيا. القرآن الكريم يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الله وش يشوف؟ شوف الظاهر لو يشوف حقائق الأعمال، طبعا شوف حقائق الأعمال. فسيرى الله يعني رؤية ملكوتية عملكم، ورسوله أيضا الرسول يرى رؤية ملكوتية، والمؤمنون أيضا المؤمنون يرون رؤية ملكوتية. وإلا الرؤية الملكية لا تختص بالمؤمنين، المؤمنون والفاسقون يرون الأعمال رؤية ملكية، لكن القرآن ذكر خصوص المؤمنين ليدل على أن المقصود الرؤية الملكوتية. إذن فهمنا الآن الشهود الملكوتي شنو معنى؟ شهود الملكوتي يعني رؤية حقيقة العمل، رؤية واقع العمل. لذلك هذه الآية المباركة عندما تقول ويكون الرسول عليكم شهيدا، شهادة الرسول على الأمة شهادة ملكوتية، لأنه يرى حقائق الأعمال، وشهادة الأمة على الأمم أيضا شهادة ملكوتية. الأمة الإسلامية تشهد على الأمم شهادة ملكوتية، لا لجميع أفراد الأمة، بل لأن في الأمة الإسلامية رجالا وصلوا إلى رؤية الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هناك رجال مثل إبراهيم وصلوا إلى رؤية الملكوت يشهدون على الأمم شهادة ملكوتية، وهؤلاء الرجال هم الوسط. جعلناكم أمة وسط، وسط يعني واسطة، الرسول قيادة، الأمم شعوب، هناك واسطة بين الشعوب وبين الرسول، الواسطة بينهما هم المؤمنون الذين يرون الأعمال رؤية ملكوتية ويشهدون بذلك لدى النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية معتبرة: نحن الأمة الوسط، ونحن الشهداء على الناس، ونحن حجة الله في أرضه. إذن محمد وآل محمد، مثال للشهادة الملكوتية. الآن عرفنا تحليل الآية، تحليل لغوي وتحليل عرفاني. الآن تونا نبدأ في الموضوع. بعد أن عرفنا الآية نتحدث عن ظاهرة الوسطية التي هي ظاهرة الرشد الحضاري. نتحدث من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول أن الوسطية رشد حضاري بل ضرورة، والمحور الثاني أن الوسطية تقود إلى الانفتاح للانعزال، والمحور الثالث أن الوسطية تأتي هرمية من رأس القيادة. خل أتحدث لك عن كل محور بشكل مختصر. نجي إلى المحور الأول. طبعا احنا الآن نتحدث عن التحليل اللغوي على ضوء التحليل اللغوي للآية المباركة. الوسطية، ما هي الوسطية وما هو الضابط والمعيار في الوسطية، وما هي أمثلة الوسطية؟ الوسطية ربما يقول قائل والله الوسطية ما نفهم لها معنى، حكي فارغ. ليش؟ لأن يا حق يا باطل، بعد شوف وسطية، بعد وش معنى وسطية؟ الأمور إما حق أو باطل، ولا واسطة بين الحق والباطل. الأمور إما صلاح أو فساد، ولا واسطة بين الصلاح والفساد. فما معنى الوسطية؟ الجواب، الوسطية هي الحق وما سواها فهو باطل. نحن لا نقول بالوسطية بين الحق والباطل، لا واسطة بينهما، ولا نقول بالوسطية بين الصلاح والفساد فلا واسطة بينهما، بل نقول الوسطية هي الحق والإفراط والتفريط باطل. الوسطية هي الصلاح والإفراط والتفريط فساد. الوسطية عبارة عن منهج الاعتدال. كيف يعني منهج الاعتدال؟ ما هو المعيار في منهج الاعتدال؟ ربما واحد يقول لك طيب هذا الظواهري دكتور أيمن وهذا الزرقاوي يقول لك احنا الوسطية، صح ولا لا؟ نحن أبناء المنهج الوسطي، والليبراليون الذين يرفضون هذه الحركات كلها يقولون نحن أبناء المنهج الوسطي، ضعنا في الوسطى. ما هو المعيار والضابط في الوسطية؟ كيف نعرف أن هذا وسط وهذا إفراط وهذا تفريط؟ كيف نعرف أن هذا اعتدال وما سواه فهو جنوح؟ كيف؟ ما هو الضابط في الوسطية؟ الضابط، كل عمل قامت الحجة القاطعة على مشروعيته فهو وسط، وما سواه فهو إفراط أو تفريط. كل عمل إذا قامت الحجة القاطعة على صحته ومشروعيته، سواء كانت الحجة عقلية، سواء كانت الحجة إجماع، سواء كانت الحجة آية، كل عمل قامت الحجة القاطعة على صحته ومشروعيته فهو وسط، وما سواه من آراء شاذة، من تبنيات شاذة، فهي شنو؟ فهي إفراط أو تفريط. هذا هو المعيار في الوسطية. زين، ما هي أمثلة الوسطية؟ الوسطية يا إخوان، هل أضرب لك أمثلة وإنت تلتفت إلى النتيجة؟ الوسطية وسطية استهلاكية، وسطية صحية، وسطية فكرية. الوسطية الاستهلاكية، نحن مجتمع الخليج مجتمع منتج أم مجتمع مستهلك؟ طبعا مستهلك، يخلف الله علينا. زين، إذا كنا مجتمعا استهلاكيا فهل هناك ضوابط لترشيد الاستهلاك عندنا؟ هل هناك معايير لترشيد الاستهلاك عندنا؟ المنهج الذي طرحه الإسلام هو المنهج الوسطي في مجال الاستهلاك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واحد يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول له من نفق؟ قال حسنة بين سيئتين. كيف يعني حسنة بين سيئتين؟ قال قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فالإسراف سيئة والتقتير سيئة، وما بينهما حسنة بين سيئتين. القرآن الكريم يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن الترشيد الاستهلاكي، الترشيد الاستهلاكي هو عبارة عن الوسطية الاستهلاكية. هذا مثال. مثال آخر، الوسطية الصحية. شوف الإسلام والقرآن اهتم حتى بصحة بدنك. كيف الوسطية الصحية؟ الوسطية الصحية تعني التكافؤ بين ما تعطي وما تأخذ. انت تقول انا شقد اكل في اليوم، كم وجبة اكل في اليوم؟ حتى تريد تعرف حجم ما تأكل اعرف حجم ما تصرف. يجب ان يكون تكافؤ بين الطاقة التي تصرفها الجسم، ما يصرفه من طاقة بدنية من طاقة فكرية، بقدر ما يصرف من طاقة عليه أن يأخذ من طعام وشراب. لابد من توازن بين ما تعطي وبين ما تأخذ. هذه هي الوسطية الصحية، وهذا هو القرآن الكريم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تبارك وتعالى واقصد في مشيك. شنو معنى واقصد في مشيك؟ يعني تمشي بطيء؟ لا، القصد في المشي يعني أن تمشي مشية تناسب طاقة بدنك، أن تمشي مشية عادلة. القصد هو العدل، أن تمشي مشية عادلة، والمشية العادلة هي المشية التي تحرك طاقة البدن. النبي صلى الله عليه وآله كان يمشي سريع مشيا يحرك كل أعضاء بدنه، إذا مشى يمشي بهمة. إذن تقصد في مشيك، هذا أيضا ينظر إلى تكافؤ ما تعطي وما تأخذ، ينظر إلى الوسطية الصحية. زين، نجي الآن إلى الوسطية الفكرية. شنو معنى الوسطية الفكرية؟ الوسطية الفكرية يعني أن المجتمع الإسلامي يعيش روح الاعتدال في فكره، لا روح الانسياب ولا روح الانغلاق. هناك روح وسط بينهما ألا وهي روح الاعتدال. هل أضرب لك مثالين على الاعتدال؟ المثال الأول، المجتمع الإسلامي يختلف في أفكاره، هذا شيء طبيعي مثل أي مجتمع يختلف، هذا يتبنى فكرة وهذا يتبنى شنو فكرة على خلافها. كيف يتعامل المجتمع مع اختلاف الأفكار؟ كيف المجتمع الذي يعيش اعتدال ووسطية فكرية سوف يتعامل مع هذا الاختلاف تعاملا طبيعيا؟ والله هناك ضرورات وهناك نظريات، ضروريات مثل الأصول الدين الخمسة، مثل صفات أهل البيت عليهم السلام، مثل الواجبات، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذه أمور ضرورية لا محل للخلاف فيها. وهناك قضايا شنو؟ نظرية. في الضروريات نحن لا نقبل الخلاف، ولكن في النظريات من الطبيعي أن يحدث بيننا الخلاف، من الطبيعي أن يحدث بيننا الاختلاف. فإذا حدث بيننا الاختلاف، فإذا تعاملنا مع الاختلاف كأنه خلاف شخصي، حولنا الاختلاف إلى خلاف. إذا تحول الاختلاف إلى خلاف فهذا تطرف، وإذا حصرنا الاختلاف في الاختلاف الفكري فهذه شنو؟ وسطية شنو؟ فكرية. يعني الآن أنا أضرب أمثلة وما أخاف، إلا بيعلق خلي يعلق بيد المواقع، خلي يعلق فيها على كيفه. الآن والله هناك اختلاف في التطبير، بعض العلماء يحرم التطبير، بعض العلماء يرى أن التطبير مستحب ومن الشعائر. طيب يعني إحنا شو نسوي؟ يعني نعظم هذا الاختلاف ونخليه قضية أساسية ونجي الآن يعادي بعضنا بعضا على قضية ليست من ضروريات المذهب؟ ليش؟ الذي يرى أن التطبير مستحب تبعا لرأي مقلده ونحن نحترم هذه الآراء خليه يطبر كيف، والذي يرى أن التطبير لا محرم لا يطبر كيف. أما تحويل هذا الاختلاف إلى خلاف وكأنها قضية أساسية وكأنها قضية مركزية يدور عليها المذهب والدين فهذا تطرف. المنهجية الوسطية هي أن يعيش المجتمع هذا الاختلاف كسائر الاختلافات الفقهية، لا أن يعيش الاختلاف خلافا فيصبح هذا مؤمن وهذا كافر وهذا شيعي وهذا مو شيعي. ليش؟ لأنهم والله اختلفوا في قضية التطبير فواو إلى وحسينا. المثال الآخر للوسطية الفكرية، المثال الآخر التعامل مع الرموز. كيف يعني التعامل مع الرموز؟ كل مجتمع له رموز، المسلمون لهم رموز، الشيعة لهم رموز، صح لو لا؟ كل بلد كل مدينة لها رموز، كيف يتعامل المجتمع مع رموزه؟ هناك من يتعامل مع الرموز بتأليه كأن الرموز آلهة. طيب احنا المعصومين عندنا 14 معصوم، ما سوى هؤلاء المعصومين رموز نحترمهم نقدرهم لكن ليسوا معصومين يجوز عليهم الخطأ. إذن عندما يقدس المجتمع رموزه إلى درجة العصمة وهم ليسوا بمعصومين فهذا هو التطرف. وعندما يحتقر المجتمع رموزه، أكو بعض المجتمعات بايخة تحتقر رموزها، تعتدي على مراجعها، تعتدي على علمائها، تعتدي على قادتها. هذا المجتمع الذي يهمش قادته ومراجعه أيضا مجتمع متطرف. إذن الوسطية الفكرية هي التعامل مع الرموز بالتعظيم والإجلال بمقدار رمزيتهم وإنتاجهم. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هناك جماعة تؤله الإمام علي، موجودين سموهم علي اللهية، أو جماعة يقول لك إذا إحنا نقول إياك نعبد يعني الإمام علي، خاطب الإمام علي، هذا غلو. زين، وهناك جماعة في المقابل لابد أنت شايف في قناة المستقلة يقول لك أهل البيت مثل غيرهم ما لهم ميزة، صح ولا لا؟ أهل البيت يعني أنت أهل البيت مثلهم مثل غيرهم، خير يا طير، ليست لهم موضوعية أو قدسية خاصة. هذا أيضا يتنافى مع القرآن الكريم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويتنافى مع ما تواتر عن النبي محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هذا تطرف، هذا تطرف. الوسطية هي ما ورد عن الباقر عليه السلام، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. إذن بالنتيجة المنهج الوسطي الفكري، عرفنا هناك وسطية استهلاكية، هناك وسطية صحية، هناك وسطية فكرية. الأمة التي تتحلى بالوسطية في تمام هذه الجهات وفي تمام هذه الجوانب أمة لها مقام الشهادة على الأمم الأخرى، ولها مقام القدوة على الأمم الأخرى، لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية ليست رشدا حضاريا وفكريا فقط، بل الوسطية ضرورة، أي لا يمكن لأي أمة أن تكون قدوة للأمم الأخرى وميزانا للأمم الأخرى حتى تعيش الوسطية في تمام جهاتها وحالاتها. زين، نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. منهج الوسطية تقابله ظاهرة التطرف. نريد الآن نركز على ظاهرة التطرف. ما هي مظاهر التطرف؟ ما هي مفاسد التطرف؟ ما هي مناشئ التطرف؟ أسئلة ثلاثة نجيب عنها. ما هي مظاهر التطرف؟ متى يعتبر الشخص شخصية متطرفة؟ متى يعتبر الفكر فكر متطرف؟ هناك مظاهر للتطرف. ارجع إلى كتاب سيكولوجيا التطرف والإرهاب للدكتور عزت سيد إسماعيل، دكتور في جامعة الكويت، يتحدث عن مظاهر الشخصية المتطرفة من مقاييس نفسية. المظهر الأول من مظاهر التطرف التصلب. شنو معنى التصلب؟ يعني المتطرف هو الذي لا يتنازل عن رأيه حتى لو قامت الأدلة الواضحة على خلافه، ولك أنا ما أتنازل. المتطرف هو الذي لو أن المجتمع كله اعتزله ورأى رأيا آخر فهو مصر على رأيه مع عدم امتلاكه إلى دليل، هذا متطرف. شلون؟ خل أضرب لك مثال. عندما يقول الشخص أنا عندي كتاب زين صحيح 100%، صحيح سندا، صحيح متنا، صحيح مضمونا، هذا احنا نعتبره تطرف. ليش؟ يعني يجيك انسان يقول لك صحيح البخاري صحيح متنا سندا مضمونا، هذا بعد القرآن الكريم. صحيح سندا يخالف، يمكن يصير صحيح سندا، اما صحيح سندا ومتنا ومضمونا هذا حتى اخواننا اهل السنة لا يقولون به الا بعض الاراء اللي احنا نعتبرها تطرف. او يجيك لا من الشيعة ملازم من السنة، يجيك واحد يقول لك كتاب الفقيه للشيخ الصدوق صحيح 100% متنا وسندا ومضمونا، كل هذا نعتبره تطرف. ليش؟ هل أوضح لك الآن؟ هذا الكتاب نتاج الخالق أو نتاج المخلوق؟ نتاج المخلوق. زين، نتاج مخلوق معصوم أو غير معصوم؟ غير معصوم. إذا هو نتاج إنسان غير معصوم كيف يكون الكتاب معصوم؟ النتيجة تتبع أخص المقدمتين. إذا كان الكتاب نتاجا لعقل بشري غير معصوم فلا يعقل أن يكون الكتاب صحيحا 100% متنا وسندا ومضمون، هذا أمر غير معقول لا تقبله العقول، نحتاج دليل هذا عليه. حتى لو جيك عالم من العلماء مثالنا نقول جدلا، لو أن سيدنا الخوئي قدس سره قال والله أنا أكتب كتاب صحيح 100% متنا سندا مضمونا، يقول له ما يصير. ليش ما يصير؟ هذا كتاب صحيح بنظرك واجتهادك وليس صحيحا واقعا، إذ ربما يكون هذا الكتاب الصحيح بنظرك غير صحيح بنظر فقيه آخر، غير صحيح بنظر فقيه ثالث. كتاب صحيح 100% متنا سندا مضمونا ما يمكن، لا يمكن تأليفه لغير المعصوم، هذا أولا، وثانيا إنه إلغاء لحركة الاجتهاد وإلغاء لحركة العقل، هذا غير ممكن. يعني أنت الآن تجي إلى صحيح البخاري، شوف رواية أن ملك الموت لما جاء لقبض روح النبي موسى ابن عمران، شوية حار هذا كان موسى، صفعه على وجهه ففقأ عينه، صار ملك الموت أعور، تتقبلها؟ تقبلها بعقلك؟ هذه موجودة. أو تجي أنت الآن إلى كتاب، ما قاعد أعلق على طائفة دون طائفة، لا كلامي عام، تجي إلى كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، يذكر لك روايات سهو النبي، أن النبي صلى الظهر ركعتين في المدينة ساهيا وقال أنا سهوت، تقبلها؟ القرآن الكريم يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني طبقها على النبي. إذن نحن نرى أن هذه الفكرة، فكرة صحيح، هذه الفكرة تطرف، لأن الأدلة الواضحة على خلافها، كل كتاب فيه الصحيح وفيه السقيم. زين، هذا المظهر الأول، التصلب. المظهر الثاني للتطرف، الجمود الفكري. هناك أناس لا يستمعون إلا فكرا واحدا، لا يستمعون إلا معنى واحدا، هذا التطرف موجود في مجتمعنا، ليش نلوم المجتمعات الأخرى؟ صح؟ هناك فئات في مجتمعنا لا تسمع إلا خطيبا معينا، لا تحضر إلا مسجدا معينا، لا تشاهد إلا قناة معينة، لا تستمع إلا فكرا معينا. هذا الجمود الفكري مظهر للتطرف. لماذا؟ لأن المتطرف هو الذي لا يتحمل فكرة تختلف مع فكرة. الشخص إذا وصل إلى مرحلة لا يقبل أن يسمع فكرة تختلف معه، هذا شخص عاجز فاشل. الشخص الموضوعي، الشخص الوسطي، هو الذي يستمع الأفكار ويقوم بالمقارنة والمحاكمة بينها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تجي إلى المظهر الثالث، الانتقائية. كيف يعني الانتقائية؟ قال أضرب لك مثال. طبعا كلكم شفتوا حلقة من مسلسل طاش ما طاش، وهذه الحلقة تتعلق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد شفتوها بعد زين. طبعا هناك خلاف بين أبناء المجتمع، هناك قسم يقول لابد من ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة شديدة. قسم إليهم رؤيتهم ولهم فكرهم. قسم آخر ليبراليون لك ماكو داعي لها السوالف، بعدكم على هالسوالف، أمر بمعروف ونعم أنا خلوا الناس بحريتهم، خلوا الناس تمارس ما تريد. تريد يشرب خمر على الهواء فلك منه، يريد يرقص في الشارع على الهواء، يريد يشاهد قنوات إباحية على الهواء، خلوا الناس على حريتها. شو بعدكم على هالسوالف الرجعية القديمة؟ زين، احنا ماذا نقول؟ نقول ذولا عندهم انتقائية. الذي يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد وأن يكون بالأسلوب الشديد يستند إلى بعض النصوص كما ورد عن النبي محمد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والذي يقول لا اتركوا هالسوالف، خلوا الناس على حريتها، هم يتمسك ببعض النصوص، لا إكراه في الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن مقتضى الموضوعية أن لا تكون انتقائيا، بل أن تجمع النصوص المختلفة لتعرف أن كل نص يرتبط بظرف معين وبحالة معينة، وليست هذه النصوص نصوصا مطلقة. زين، المظهر الرابع للتطرف لغة التكفير، وهذا مظهر جدا خطير على المجتمع الإسلامي. عندما يصل الإنسان إلى مستوى تكفير المسلم الآخر، سواء كانت لغة التكفير من الشيعة أو من السنة، لغة التكفير تطرف. لماذا؟ الإسلام والقرآن يرى أن الإسلام منوط بالشهادتين، ورد عن النبي محمد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه وعرضه. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. لغة التكفير، لأن مسلما يختلف معي في المذهب، لأن مسلما يختلف معي في بعض الأمور الفرعية يصبح كافرا لأنه يختلف معي في بعض الفرعيات. لغة التكفير من أسوأ مظاهر التطرف. زين، هذه مظاهر التطرف. نجي الآن إلى مفاسده. ظاهرة التطرف تترتب عليها آثار وخيمة. الأثر الأول العزلة، المتطرف معزول، الأمة المتطرفة تعزلها سائر الأمم وتبقيها وحدها، الفئة المتطرفة ينفر منها المجتمع ويبتعد منها، الإنسان المتطرف ينعزل عنه أبناء المجتمع. إذن التطرف يقود إلى العزلة، والوسطية تقود إلى الانفتاح. الأمة الوسطية هي الأمة التي تنفتح على الحضارات الأخرى وتستفيد من التجارب الأخرى وتستفيد من الأمم الأخرى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليستفيد بعضكم من تجارب البعض الآخر. المفسدة الثانية، التطرف يقود إلى الإرهاب. أكو سموها ثلاثية، ثلاثية في علم الاجتماع. شنو الثلاثية؟ الحقيقة، التقديس، العنف. واحد يولد الثاني. إذا اعتقدت أن كلامك هو الحقيقة الإلهية رايح تقدس كلامك، صح لو لا؟ الإنسان إذا اعتقد أن فكره هو الحقيقة الإلهية التي نزلت من السماء سوف يقدس كلامه، وإذا قدس كلامه سوف يكون عنيفا مع من يختلف معه في هذه الفكرة. إذن الحقيقة تقود إلى التقديس، والتقديس يقود إلى العنف. هو هذا ثلاثية متواصلة. أنا مثلا من باب المثال، أنا أرى أن التوسل بأضرحة الصالحين شركا، وأرى أن هذه حقيقة إلهية لا شك فيها. هذه الحقيقة راح تقودني لشنو؟ إلى تقديس هذه الفكرة، وتقديس هذه الفكرة سوف يقودني إلى العنف مع من لا يلوذ ومع من لا يعتقد بهذه الفكرة. إذن التطرف يقود إلى العنف والإرهاب، يقود إلى الاعتداء على الطرف الآخر، على دمه، على عرضه، على كرامته، على حريته، على شخصيته. التطرف يقود إلى الإرهاب. هذه المفسدة الثانية. المفسدة الثالثة، أن التطرف يقود إلى تشتت المجتمع الإسلامي. وإحنا ما نلوم المجتمعات الأخرى، حتى مجتمعنا، ترى مجتمعنا فيه تطرف ولهذا فيه تشنج، صح لو لا؟ إحنا مجتمعنا الآن اللي نعيش فيه فيه تطرف ولهذا فيه تشنج. التطرف يقود إلى التشنج والعداوة. أعتبرك عدوا لأنك تختلف معي في الرأي، لأنك تختلف معي في الفكر، أعتبرك عدوا، أتحسس منك، أتوجس منك، أتتبع عوراتك، أتتبع أخطائك لأنك تختلف معي في الفكرة. التطرف يقود إلى الشتات وبعثرة المجتمع. ولهذا تشوف مع الأسف بعض مجتمعاتنا أتباع هؤلاء المرجعية يتهمون المرجعية الأخرى ويعادونها، أتباع هذا العالم يعادون ويحاربون أتباع ذلك العالم. ليش؟ كل راجع لقضية التطرف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة. نحن نحتاج إلى مبدأ الأخوة. زين، هذه مفاسد التطرف. نجي الآن إلى أسباب التطرف، ليش الإنسان يصير متطرف؟ هناك أسباب عديدة. السبب الأول أن يولد في عائلة متشنجة. إذا ولد الإنسان في عائلة تؤمن بأن أفكارها صحيحة، تؤمن بأن أفكارها مقدسة، تؤمن بأنها عائلة عظيمة لا يرد عليها باطل ولا شك. إذا ولد الإنسان في عائلة هكذا يرث منها التطرف، ويدافع دائما عن عائلته وحريم قبيلته. زين. السبب الآخر أن يعيش الإنسان حياة قاسية، إما يعيش فقرا مدقعا فيقوده الفقر إلى التطرف، أو يعيش منبوذا اجتماعيا فيقوده النبذ الاجتماعي إلى التطرف. الظروف القاسية تقود إلى التطرف. السبب الثالث أن ينتمي الإنسان إلى وسط فكري متطرف، وهذا الموجود في مجتمعنا الآن. والله هذول موكب عزاء، صح لو لا؟ ما يدخل فيهم الموكب الثاني، ما له شغل. وهذا الماتم ما يرتبط بذاك الماتم وما له شغل. وين عايشين احنا؟ نعيش في جزر، احنا نعيش في جزر مستقلة. زين. هؤلاء لا يتداخلون مع هؤلاء، هؤلاء لا يرتبطون بهؤلاء، هؤلاء لا يتعاونون مع هؤلاء. لما؟ لأن كل واحد انتمى إلى وسط متطرف. إذا انتمى الإنسان إلى وسط شبابي متطرف قاده إلى التطرف وعداوة الآخرين. هذه أسباب التطرف. زين. وصلنا إلى المحور الأخير، طبعا أنا ما أتعرض إلى بكلمة. المحور الأخير أن الوسطية ظاهرة هرمية. وما معنى أن الوسطية ظاهرة هرمية؟ يعني أن الوسطية تنبع من القيادة نفسها لا من القاعدة. إذا لم يكن القائد وسطيا فلن تكون الأمة وسطية. إذا كانت القيادة متطرفة سوف تصبح الأمة متطرفة. وسطية القيادة هي التي تزرع الوسطية في المجتمع، وهي التي تزرع الوسطية في الأمة. ظاهرة الوسطية ظاهرة تنبع من رأس الهرم وتنبث وتشيع في أوساط القاعدة الشعبية. لذلك القرآن الكريم يركز على وسطية القيادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وأيضا القيادة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم شهداء وسطيون، وقائدكم يعيش الشهادة الوسطية أيضا. شهادة مسألة، الوسطية مسألة هرمية. الآن من باب المثال لاحظ المجتمع العراقي. المجتمع العراقي فيه عنف، هناك أحزاب متفرقة، هناك أحزاب متصارعة، هناك أحزاب متباينة. لولا أن المرجعية العليا الرشيدة في النجف الأشرف تعيش ظاهرة الوسطية، تعيش حالة الأبوة للمجتمع العراقي، تعيش حالة الاستقطاب لجميع الأحزاب ولجميع الاتجاهات، تعيش حالة الاحتضان لجميع المختلفين، لولا أن المرجعية كانت بهذا المستوى من الرشد السياسي والاحتضان للأطراف المختلفة لرأينا العنف بين الشيعة أنفسهم يصل إلى أبشع صوره ويصل إلى أسوأ مصادقه. لكن وجود القيادة الوسطية يبث حالة الوسطية في نفوس وقلوب المجتمع بأسره. الأئمة الطاهرون، المراجع امتداد للأئمة الطاهرين. الأئمة الطاهرون كانوا شخصيات وسطية، شخصيات حوارية، يحتضنون الأطراف المختلفة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه كما ذكرنا في الليلة السابقة كان هناك اختلاف بين شيعته حول الصلح، لكن الإمام الحسن بحكمته بسياسته استوعب هذه الأطراف المختلفة وذوب هذا الاختلاف بحكمته وحنكته. لاحظ، الإمام الحسين كان شخصية حوارية حتى مع أعدائه والمقاتلين له. صور أنت الإمام الحسين، الإمام الحسين ما بدأ بالقتال أبدا إلى آخر لحظة وهو يحاور، وهو يعظ، وهو ينصح. تدري أنت ليلة عاشوراء الإمام جلس مع من؟ الإمام جلس أكثر من ساعة مع عمر بن سعد. عمر بن سعد عدوه الذي يقود الجيش ضده. الإمام الحسين جلس مع عمر بن سعد في خيمة واحدة بحضور أخيه أبي الفضل العباس، وجرى حوار واضح بين الحسين وبين عمر بن سعد. إذن الحسين مشى خط الحوار والانفتاح إلى آخر اللحظات حتى لا تبقى حجة للطرف الآخر. وكان كذلك أخوه أبو الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. احنا الليلة في ليلة أبو الفضل العباس. أبو الفضل، يا من أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإبا أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. أبو الفضل الإمام علي ادخره من يوم مولده لنصرة الحسين عليه السلام. قال: يا عقيل، اخطب لامرأة ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ تزوجها الإمام علي بعد شهور ولدت له أول مولود. أقبل الإمام علي إلى البيت، رأى المولود، قال: سميته عباسا. أخذه وضع المولود في حجره. هذا المولود كان مقمط بقماط أبيض، فصار المولود يحرك يديه من تحت القماط. فتح القماط وإذا المولود يحرك يديه يمينا شمالا. قام الإمام أمير المؤمنين يقلب كفي ولده ويبكي. التفتت إليه فاطمة أمه، قالت: أبا الحسن، قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي، شنو يجري على ولدي؟ قال: ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري عليه؟ قال: يا فاطمة، كأني بكفيه هاتين تقطعان يوم كربلاء، وكأني بظهره يفضخ بعمود من حديد. قالت: على ماذا؟ قال: فداء لولدي الحسين. قالت: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولدي فاطمة الزهراء. كلنا خدمة للزهراء، كلنا فداء للزهراء. وصارت هالأم أم البنين ترتقب ذاك اليوم اللي يكون ولدها فداء لولد فاطمة الزهراء، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين، ودخل إلى بيوت بني هاشم ووقف ونادى: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها.
قتل الحسين فمد معي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. خرجت الفاطميات والهاشميات يقول بشر رأيت امرأة معصبة الرأس. هذه أمة تتوكع على عصات وقفت قالت أيها الناعي قف قليلا. قال من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة. أنت أم البنين؟ قالت بلى. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن ولدي الحسين. قال إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك فلقد قتل الحسين. وحسيناه وإماماه. ليتها حضرت يوم عاشورا ورأت ذلك الموقف المهول. عندما جاءت زينب إلى أبي الفضل العباس يقول الشاعر إجت زينب طفل حسين بيديه تصب دموعها وفاتت لواليها نادت والدمع يجري يا بسكينه يا خويا شوف طفلك شابح بعينه فطر قلب الضمى وام لفتلينه على قطرة على شدة ونينة جلد ما بيها ناداها ودمع غرق خدوده علينا الما يا زينب يصعب وروده علي 100,000 دراع معدودة وهذه خيامنا ما حد بقى فيها. قامت والدمع يجري على الخدين ما ظنيت تتعذر يا نور العين. أبا عبد الله شلون تعتذر مني وأنا العقيلة زينب؟ ما ظنيت تتعذر يا نور العين لم ضيب لأبو فاضل. يا خوي حسين وروي كبدة من الماي واسقيها وجابت بالطفل تمشي لأبو الشيمة. أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة ولمن وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفيها سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح كنها الواقفة زينب. سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح كنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت له نعم زينب يا بعد الروح لي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها يا ابنة الهادي دهشتيني زينب امري وامرك على عيني. انا العباس يا زينب تعرفيني لو كل العدة بالسيف لفنيها وحقمنا البتولة مكسرت لبلا. هذه ام الجميع. ها ادي صاحبة المصيبة. ها وحقمنا البتولة مكسرت الاضلاع لو فوق الشريعة 100,000 دراع اخليها جنايز تظل فوق القاع واطفالك لجيب الماي واسقيها. الله اكبر. عظم الله أجوركم. أقبل إلى أخيه الحسين قائلا أبا عبد الله ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال أخي عباس: إذا ذهبت يؤول جمعي إلى الشتات وتنبعث عمارتي إلى الخراب. قال أبا عبد الله: لقد ضاق صدري وأنا أرى هؤلاء العطشى والظمأ. عظم الله أجوركم. ودعه الحسين، انقلب على المعركة يقاتل الأعداء، فرقهم عن المشرعة إلى أن نزل إلى الماء، أحس ببرودة الماء، رفع الماء في كفه فتذكر عطش أخيه الحسين. طب الماي بس هيا سبر غرف غرفال يروي عطش، تذكر لان اخوه حسين باع وذب الماء اي من كفه وتحس، شلون اشرب واخوي حسين عطش وساكنه والحرام واطفال رضع وضين قلبي العليل اشتعل نيره. رمى الماء من يده: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. ملأ القربة خرج من المشرعة، حمل على القوم يريد ان يعود للخيمة، نادى ابن سعد: ويحكم احملوا عليه. فاختلفت عليه الصفوف وتكالبت عليه: عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتلهم حمل عليه لعينان فضرب القربة بسهم فأراق ماءها فسالت دموعه، لأنه تذكر عطش الطفل الرضيع وعطش سكينه. عظم الله أجوركم. ثم صار يقاتلهم فحمل عليه لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها. قال: الله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. حمل السيف بيساره وهو يقاتل فحمل عليه لعين ضربه بالسيف على يساره فقطعها. في أبي وأمي وقع سهم في عينه وحمل عليه لعينان ضربه بعمود من حديد وقع على ظهره. فخر سريعا على الارض. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى: اخي عباس، الان انكسر ظهري، الان فلت شوكتي، الان شمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر، صرت مركز يا خويا لكل له، يا خويا استوحدوني بعدك لي، لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي. يا الله، اللهم بحق ام البنين وبحق أبي الفضل العباس، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين
والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.